نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وعافاك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: السلام عليكم شيخنا، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها تزامنا مع الدراسة في أكاديمية زاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، طبعا دائما نحن ننصح الإخوة أصحاب الدورات العلمية أو الذين يتلقون العلم على المشايخ أو المعاهد أو المراكز أو الجامعات أن الكتب المساندة لما يشرح بين يدي المشايخ ويعطى هو اللي تحرص عليها. العادة أن المقررات، لأنه هذه عبارة عن مقررات، العادة أن المقررات يكون فيها قائمة ببعض المراجع المهمة لمن أراد الاستزادة، كذا العادة يعني تطرح يعني في 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 من يؤلفون كمقررات للجمعيات وكليات ومعاهد وشيء من ذلك، وهذه يعتنى بها لأن الذين وضعوها أصلا استقوها منها وهم يراعون الحالة المرحلية للمتلقي. فإن لم يعني ما وجد في المقدمة أو في الخاتمة التوصية بعدد من الكتب كمراجع للمادة، فعلى الطالب أن يسأل مدرس المادة، شيخ المادة الذي يدرسه المادة، يسأله إذا أراد الاستزادة أو المراجعة أو أن يقرأ مع تلقيه هذا الكتاب المقرر شيء آخر يساعده فيرشده إلى ذلك. فإن لم فليسأل حينئذ أهل العلم، لأن ما نقدر نعطي جواب عام، لأن كل فن طبيعته مسائله حجمه مقرر يختلف يعني من مستوى لمستوى، يختلفون الآن، فما نعطي بها الطريقة. لكن بس آخر شيء يأتي إلى السؤال، إما وجد طريق الأولى ولا الثانية يأتي إلى السؤال ويقول أنا أقرأ علي الأبواب الفلانية كذا، فإيش اللي يعني ممكن يرجع عليها، ونسأل الله التوفيق للجميع.
شيخنا يعني يلاحظ في البعض أنهم يشغلون بالكتب المساندة والجانبية عن المقررات، لا تنصحون أن يركز على
طبعاً المقررات الآن المقرر. الآن هذه الكتب تعتبر كتب مساندة للمقرر، نحن ما نبغى كتب أصلاً تبعده عن المقرر، حينئذ لن يستفيد. الاستفادة تأتي إذا أتت كتب تعينه على فهم المقرر وتنمي له ملكة ما في المقرر مع التوضيح والتمثيل والاستدلال، وهذا نافع جدا خاصة لأذكاء الطلبة، وحينئذ ينتهي المقرر وينتهي معه مجموعة من الكتب المساندة، فيفرح الطالب يشعر أنه في نفس الوقت فهم عدد من الكتب. ما ينتهي من المقررات والسنتين إذا كان دبلوم أو 4 سنين إذا كان كلية ونحوها إلا وحس مثل ما شاء الله مجلدات أنهاها، وهذا شيء طيب له أثر في النفس وله أثر في التلقي والتحصيل العلمي، ونسأل الله التوفيق الجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله أحد المصنفات المعاصرة لأحد الأفاضل المشتغلين بعلم الحديث، وهو في فن خاص وعميق، وهو من يعتبر من رأس وسماع علم الحديث اللي هو علم العلل. علم العلل والكلام فيه هذا كان إنما يستطيعه الكبار من الأئمة الحفاظ، وهو معرفة علة كل حديث، وهذا لا يتأتى إلا بجمع الطرق والروايات والوقوف عليها وتظهر العلة حينئذ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله له اشتغال بهذا الباب وأنتج عددا من الأبحاث في هذا الصدد، سنعرض إن شاء الله اليوم بعضها، وأبحاثه ما شاء الله تبارك الله جيدة وماتعة تدل على مكنة وعلى حسن عرض وحسن فهم واستدلال، وفقه الله. هذا أحد المشاريع الكبيرة له، أراد كان له من قبل هذا قبل كان له جمع لعلل الأحاديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فجمعها، فلما انتهى جاء إلى هذا المصنف المطول الذي طبع في 9 مجلدات، هذا في 9 مجلدات يا ولدي، وجمع أحاديث أحد الأئمة الذين عليهم مدار الإسناد عند المحدثين، وهو الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى عام 124. لما سئل علي بن المدينة في العلل وغيره من الأئمة قال مدار الإسناد على 6، أولهم قال محمد بن شهاب ذكرهم، المقصود وهذا الإمام محمد بن شهاب عليه مدار الأهل، لأنه كثير آلاف الأسانيد تدور حوله، طلابه من علية الطبقات، وهو كان حافظا وإماما، وهو من طبعا هو من أئمة أهل المدينة. أخونا الحبيب الشيخ أبو الحسن علي بن جاد الله جمع في إحصائه كل ما يتعلق من حديث الزهري، واستخرج علالا في هذا الكتاب الذي سماه العلل الواردة في حديث الإمام الزهري، جمع 2550 حديثا رتبها على الأبواب، وكل حديث من يذكره في بابه، ويأتي كلها الحديث سواء يعني العلة صحيح أو غير صحيح. القصد الآن مدارسة أحاديث الزهري وبيان ما فيها من علة أو لا. وجاء إلى الكتاب رتب الحديث على حسب الأبواب الفقهية بكمالها وتمامها، لكنه فعل مقدمة ترجم فيها الإمام الزهري قرابة أكثر 120 صفحة تقريبا، وهي ترجمة جميلة، حرص فيه إلى إبراز الجانب الحديثي الذي تميز به الإمام الزهري، وعقد فيه مبحثا فيه كبار طبقة تلاميذه الراوين عنه كمالك وسفيان بن عيينة وغيرهم. وهؤلاء كان الأئمة يعتنون بأحاديثهم، وهم أيضا تتبعوا بعض ما فيها من العلل، فوجدوا أن بعض الأوهام والعلل هي منهم وليس من شيخهم، فتكلموا عنها. فهو جعل مبحثا فما أخذ على تلاميذه هؤلاء، يعني التثريب عليهم لا على الإمام الزهري رحمه الله. فإذا قيل حديث فلان فيه كذا فالكلام على تلميذه وليس عليهم. هو ما استتبع طرح التلاميذ الطبقة الكاملة، لا، اختار مجموعة منها. وهو أيضا ذكر من له عناية من الأئمة بأحاديث الزهري، فلان كان يشار إليه أنه أعلم الناس بأحاديث الزهري، وفلان وفلان، وذكر مجموعة. المقدمة جدا جميلة، ثم بدأ يرتب الأحاديث، وطريقته أنه بهذه الطريقة. لاحظ ولدي، شوف إن شاء الله هذا يبان معنا، هذا مثالا قسم إلى طبعا قلنا الأبواب الفقهية الأحاديث العلل الواردة في أحاديث كتاب الطهارة من حديث الزهري. شوف قال البخاري يذكره، التحقيق يتكلم عنه، وهكذا يمشي دواليك، يأتي يتتبع الروايات والأوجه والعلل ويذكر العلماء. شوف مثال هذا الثاني، وبهذه الطريقة يمضي كتابه كله ما بين دراسة العلل واستخراجها، فيستخرج العلة ومن نص من الأئمة على العلة، ويأتي بالدليل الذي يثبت أن هذه هي العلة، يذكرها هي سواء كان لفظة شاذة ممكن أي مكان، ويأتي بالدليل على هذا من كلام الأئمة. الكتاب مطبوع في 9 مجلدات من إصدار دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله مشروع له، أراد أن يدرس أحاديث العقائد، لكن وجد أن كتب العقائد فيها أحاديث فيها علل، حتى قال أن بعض ما يطعن به أهل البدع على أهل السنة هي إنما بألفاظ أصلا معلة، لكن لأن بعضهم لا يدرك هذا فيتمحل لها جوابا، مع أنه كان يغني معرفة أن هذا اللفظ معلول أو شيء من ذلك. فسارت عنده مشروع سماه موسوعة القلائد بعلل أحاديث العقائد. صار عنده مشروع خرج منه خمسة أجزاء حتى الآن، أو ما صح 5 عناوين. تلاحظ أنه قسم جمع أحاديث العقائد من كتب التوحيد والسنة وكتب الصحاح والمسانيد وغيرها، جمعها بالكامل وبدأ يقسمها على حسب الأبواب. شو هذا عندنا الأول، وهو ما يتعلق من الأحاديث في أسماء الله الحسنى، وسماه ابتغاء الحسنى بعلل أحاديث الأسماء الحسنى، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة، طبعا هذا الحديث أول شيء، هذا الكتاب ما فيه ليس فيه إلا ما يتعلق بأحاديث الأسماء والصفات. تكلم أولا عمن ذكر من الأئمة إحصاء للأئمة، يعني من قال من أهل الأئمة واجتهدوا في إحصاء الأسماء الحسنى، بعضهم حاول أن يستقصي ويذكر الأسماء الحسنى، ثم تعرج على الأحاديث التي فيها ذكر عدد الأسماء الحسنى وهذه، وذكر عللها، ثم عرج على حديث إن الله سبحانه وتعالى اسم مشهور وذكر على الحديث، ثم بدأ بعد ذلك يذكر أسماء الله واحدا واحدا مرقمة كما يظهر إن شاء الله الآن، يظهر لك، شوف إن شاء الله يظهر هذا مثال، هذا مثال مثالها مرقمها. شوف يبدأ يذكر اسم الله، شوف النصوص الواردة في اسم الله الرحيم، فيشرح لك معنى الاسم شرحا موجزا حتى يبين المعنى، ثم يذكر الأدلة من القرآن، لاحظ، فإذا انتهى يذكر الأدلة من السنة الصحيحة ويسردها ويذكر ما فيها، ثم الأدلة يذكر بعد ذلك الأحاديث الضعيفة الواردة بالباب، ثم الآثار الموقوفة عن الأئمة وعن مما قيل فيها. وبهذه الطريقة والآثار الموقوفة، شوف إن شاء الله يبان الأخوة، وبهذه الطريقة يمضي في الكتاب، وفيه استيعاب جميل جدا لما ذكر في أسماء الله عز وجل، سواء من الآيات أو من الأحاديث المرفوعة سواء الصحيحة أو غيرها، للكلام الآن على الكلام عنها والآثار الموقوفة عن الأئمة وعن الصحابة والتابعين رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب طبع في مجلدين ضخمين من إصدار دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله، هذه سلمك الله كما ترى، هذا ضمن السلسلة، هذا الإصدار الثاني ضمن موسوعة القلائد بعلل أحاديث العقائد، وهو خاص بما جاء في أحاديث التوحيد، فضل التوحيد، مكانة التوحيد، أهمية التوحيد، فوائد التوحيد، ثمار التوحيد، وجوب التوحيد. وبدأه بأول واجب على العبيد ما فيه، ثم فضل التوحيد، طبعا سماه تنبيه المستفيد بعلل أحاديث التوحيد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله. طبعا هذا الكتاب قدم له بالمقدمة، دائما هو يقدم مقدمات مختصرة لأنها سلسلة واحدة، السلسلة واحدة، لاحظ معي، وقسمه إلى 4 أبواب إن شاء الله بالي الإخوة. الباب الأول جعله في أن التوحيد أول واجب على العبيد، وذكر النصوص الواردة في ذلك وعلى الحديث الواردة فيها، ثم ذكر النصوص في فضل التوحيد ومكانته وأهميته، وسرد ما يقرب من 22 موضوعا في الباب، يعني هذا العناوينها الآن. ثم بابا ثالثا فيه ذكر الأحاديث الواردة في شروط لا إله إلا الله، وهي 7 شروط المعروفة. ثم الباب الرابع والأخير كان في ثمار التوحيد، أو ذكر المواطن والأزمان التي يستحب فيها تجديد التوحيد، وقسم إلى قسمين، ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة وهي قرابة 14 موضعا وزمانا، وما ورد فيها من الأحاديث الضعيفة وهي قرابة 6 من الأزمان والأماكن. والكتاب على غرار ما سبق يأتي لك ويعنون لك الباب ويذكره، ويأتي بذكر للباب، هذا مثل عنوان الباب، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث الواردة في الباب، إن شاء الله يبان للإخوة. نحن أحيانا لما نطلب بنا ما أدري فين يروحون، شوف لاحظ يقول لك باب كذا، أو باب ما جاء في فضل كذا، أو حديث الواردة في هذا، لو من فضائل التوحيد، التوحيد من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، يسرد الحديث ثم يتكلم عنها ويبين ما فيها من العلل وما جاء فيها من الروايات والأوجه. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا مد للمشروع أيضا، وهو الثالث فيها ضمن موسوعة القلائد بعلل أحاديث العقائد، وهو ما يتعلق، جمع ما يتعلق بأحاديث الشرك وأحكام المشركين الخاصة بهم هم، وسماه في هذا الكتاب تنبيه المسلمين بعلل أحاديث الشرك والمشركين، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله. الكتاب أيضا كذلك قدم له بمقدمة، لكن قسمه إلى أبواب. أول باب جعله ما جاء من الأحاديث في النهي عن الشرك والتحذير منه، والثاني في علل الأحاديث الواردة في تسمية الرياء أنه الشرك الأصغر. أما الباب الثالث فهو صور الشرك، وقسمه 3 أقسام، ما يتعلق بشرك الربوبية وشرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات. وأما الرابع عندنا وهو من حمى النبي الأحاديث الواردة في أن سلمة حمى التوحيد وسد الذرائع، وذكر الأحاديث في ذلك وعلى عناوين. الخامس وهو الأخير والطويل أحكام المشركين، علل الأحاديث المتعلقة بأحكام المشركين سواء كانت أحكام دنيوية أو أخروية، وهو طويل وهو غالب الكتاب أو جل أحاديث الكتاب. وطريقته على ما مضى، يذكر لك الحديث ثم يذكر لك من صحة أو لا صحة أو ضعفا، ثم يذكر لك تخريجه ورواياته والعلل ومدار الحديث على من، ويتكلم عنه جرحا وتعديلا، ويخرج ويذكر كلام الأئمة في الباب وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة وطبع في مجلدين، هذا سلمك الله أيضا مد للسلسلة، وهو الرابع من موسوعة القلائد بعلل أحاديث العقائد، وهو جمع لما ورد في بابي الإيمان والكفر من أحاديث، وسماه ابتغاء الرضوان بعلل أحاديث الكفر والإيمان، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله. أما هذا فمطبوع في 3 مجلدات ضخمة، وهو فيها طبعا هذا أبوابه جعلها سردا، ما جعل باب الأول والثاني، لا، كل واحد قضية مستقلة، فكانت أبوابه 139 بابا. بدأ بأبواب ما يتعلق بالإيمان وأهميته، باب معرفة الإيمان والإسلام، باب الإسلام وهكذا، وقضايا الإيمان المعروفة، زيارته ونقصانه استثناء فيه، وقضايا الإيمان المعروفة ما ورد من الأعمال تسميته بالإيمان، والأحاديث التي جاء في بعض تسميتها ما هو كفر ونحو ذلك. 139 بابا سردا كما هي، وكلها على نفس النمط والمنواج. وهذا عنوان، ماذا العنوان؟ ثم يذكر لك الحديث وهذا حكمه وتخريجه وكلامه والعلل وما فيه من العلل والجرح والتعديل ونحو ذلك. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات ضخمة من إصدارات دار اللؤلؤ بمصر وفقهم الله.
معنا مداخلة شيخنا. نعم. معنا الدكتور أبو الحسن علي بن جاد الله المصري، مدير معهد أهل الحديث والأثر بن دنوسية. حياك الله دكتور علي.
حياكم الله فضيلة الأستاذ، الله يبارك فيك.
نرحب بكم يا دكتور علي في هذه الليلة، ونريد أن تحدثونا عن كيفية انتقائكم للأبحاث العلمية تكتبون فيها، وكم إصدار خرج لكم حتى الآن؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياة الله أستاذ، حياة الله فضيلة الشيخ عبد الله. أهلاً
وسهلاً.
الله يحفظكم ويبارك فيكم، الله يرفع قدركم، آمين يا رب العالمين. والله يا أخي الكريم، بالنسبة لانتقاء العناوين، المسألة تأتي تباعا، يعني البحث يبدأ أولا بحثي في موضوع ما، ثم هذا البحث الله عز وجل يفتح لي أبحاث أخرى من خلال هذا البحث. يعني كنت في أبحث في حديث في كتاب في حديث في بعض أبحاث الفقهية مثل حكم زكاة الذهب، وقفت على عنوان مفقود للإمام مسلم في جزء ما استنكره العلماء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه. وطبعا وجدت بعض كلام الإمام مسلم على بعض الأحاديث في عمرو بن شعيب في ثنايا كلام العلماء. فقلت في نفسي، يعني لماذا يقف الأمر عند حد التحصر؟ فتجشمت الأمر وتوكلت على الله عز وجل، وابتدأت في جمع أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى غير ذلك. كان هذا أولا. ثم وأنا في أثناء البحث في عمرو بن شعيب أيضا وجدت عناوين كثيرة بعنوان العلل الواردة في أحاديث الزهري لأئمة الكبار كالإمام محمد بن يحيى الزهري وغيره. فأيضا بعد أن انتهيت من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، بدأت في جمع أحاديث الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ثم بدأت في تحقيقها وبيان علالها إلى غير ذلك. كذلك الأمور تأتي تباعا. بالنسبة لموسوعة العقائد، القلائد بتحقيق أحاديث العقائد، يعني كانت حقيقة هذه أمنية كبيرة، لأنه ما وجدت أحدا من العلماء قد اهتم بمسألة الأحاديث الواردة في العقائد سواء الصحيحة أو الضعيفة أو المعللة أو الشاذة أو المنكرة، كما فعل الأئمة الكثيرون رحمهم الله تعالى في مسائل الفقه. فيعني أيضا انتشرت مشايخنا ويعني إخواننا، فبدأت في جمع الأحاديث الواردة فيها.
يا شيخ علي مساك الله بالخير، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. والحقيقة أنت ذكرت أن المشاريع تتولد بعضها عن بعض، أنت لما جمعت أحاديث الزهري وجدت أن كثيرا من أحاديث العقائد تحتاج إلى بيان وشيء من ذلك، جزاك الله خير. بس الشيخ كان ليتك يا شيخ كان نبهت على ما في من المطبوع من كتب العقائد من تصحيفات وسقط، لأن شيخ مهمة تنبيه عليها، خاصة أن بعض أصلا مطبوعة وهي رسائل علمية ويظن أنها غاية في الجودة، والأخطاء التي في المطبوع يعني يعتبر شيء ليس بالقليل. ليتك حصل، يعني أنا أقول ليتك، يعني جزاك الله خير، ولا تتبعك جزاك الله خير جيد. أنت شيخ ماذا ولا وش رأيك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك، هذه حقيقة لفتة طيبة جدا، وربما نستدركم في الطلعات القادمة إن شاء الله.
طيب ما ذكرت لنا شيخ كم إصدار لك حتى الآن؟
يعني ما يقرب من إلى الآن حوالي 30
ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. طيب يا شيخ انت دكتور ولا لا؟
نعم شيخ.
انت دكتور يا شيخ؟
نعم
شيخ. طيب يا شيخ الماجستير والدكتوراه ما هما، او عساك ان شاء الله تبعتهم؟
نعم الماجستير كان في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
جميل ما شاء الله.
اما الدكتوراه كان في حديث العقائد.
هذه المجموعة كاملة كانت هي ماجستير ولا جزء منها؟ الدكتوراه؟
لا هذا كان جزء منها، كانت المجموعة كانت يعني طبعت تحت عنوان سلسلة كبيرة اسمها الروضة البهية في سلسلة الأجزاء الحديثية. انتهيت منها إلى الآن نقرب من 13 جزءا. كان أولها كتاب المدارج بتحقيق أحاديث الخوارج، خير كان جمع يستحصلت فيه جميع الأحاديث الواردة في الخوارج وغير ذلك، لأن هذا رسالة الدكتور فضيلة الشيخ.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، الله يعطيك العافية. طيب يا شيخ علي، لو تبشرنا ببعض أعمالك القادمة إن شاء الله. شيخ علي،
دكتور علي معنا؟
نعم نعم معكم شيخنا. نعم
تفضل. أقول لو تبشرنا ببعض أعمالك العلمية القادمة إن شاء الله.
الله يفضل بالشيخ، يعني كان مشروع كبير جدا، ربما هذه يعتبر مشروع العمر الآن، فهو أنا رأيت العلماء قد اهتموا بمسائل الإبراز الصنعة الفقهية أو المسائل الفقهية في الكتاب العظيم، كتاب الإمام مسلم الحجاج، كتاب الصحيح.
نعم.
رحمة الله على الإمام مسلم وعلى الإمام البخاري.
نعم.
فلم أجد أحدا قد اهتم بإبراز الصنعة الحديثية في صحيح الإمام مسلم الحقيقة.
ما شاء الله.
فتلاته منذ فترة كبيرة في عنوان كبير اسمه البيان والتبيين لما في أحاديث مسلم من أفضل البيان والتبيين لما في حديث مسلم من البيان والصنعة، من حسن الترتيب والصنعة والتعليم. طبعا تحقيق الأحاديث حديثا حديثا، كما تعلم أن ترتيب الإمام مسلم يختلف عن ترتيب الإمام البخاري. ترتيب الإمام البخاري طبعا للصنعة الفقهية، أما ترتيب الإمام مسلم كان طبعا للصنعة الحديثية والفقهية. وكما قال في المقدمة أن في بعض الأجزاء، في بعض الأبواب سيكون في سردا من العلل بطريقة معينة بطريقة أهل الحديث والعلل، فلذلك تجشمت هذا الأمر وتوكلت على الله عز وجل منذ فترة كبيرة، وابتدأت في إبراز الصنعة الحديثية وحسن ترتيب الإمام مسلم الحديث، لماذا يأتي بهذا الحديث رقم واحد، ولماذا يأتي بالحديث الآخر رقم اثنان في الباب، هذا في الباب الواحد، ولماذا يأتي بالحديث الآخر رقم ثلاثة ورقم أربعة. طبعا كل هذا له أسباب كبيرة جدا ذكرتها في كل باب، وطبعا لازلت في العمل، والعمل يحتاج إلى عمر كبير الحقيقة، كما تعلمون أن مثل هذه الكتب مشاريع طويلة جدا.
صحيح صحيح. عانك الله عانك الله ويسر أمرك.
نشكرك الدكتور علي على هذه المداخلة.
الله يحفظك حبيبي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
كان معنا الدكتور أبو الحسن علي بجدل المصري، مدير معهد أهل الحديث والأثر من دونوسيا. نواصل شيخنا؟
نواصل جزاه الله خير. هذا أيضا الإصدار الخامس ضمن موسوعة القلائد بعلل أحاديث العقائد، وهو ما يتعلق بعلل أحاديث نواقض الإسلام، سمى سبل السلام بعلل أحاديث نواقض الإسلام، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو الحسن علي بن جاد الله وفقه الله. طبعا هو قدم بمقدمة فيها بيان، أول ما تكلم عن بيان خطورة والتغليظ من شأن التساهل في التكفير، لأنه كلامنا عن نواقض الإسلام نحن هنا. ثم ذكر فصلا جمع اللي هو موانع التكفير، ذكر أربع من الموانع والأحاديث واردة فيها، وكان يقدم في كل مانع بمقدمة لأهل العلم يشرحون فيها المراد بها وضوابط مثل هذا المانع. ثم جعل الفصل الثالث في نواقض الإيمان وسردها سردا، وهي قرابة عشرة نواقضها هنا، وذكر ما يتعلق فيها من الأحاديث، وهي على الطريقة المحودة من تصانيفه وفقه الله، أنه يستقصي الطرق والعلل ويبينها ويذكرها كلها بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله، هذه أحد مشاريع نوى عنها قبل قليل، وهو مشاريع في الأجزاء الحديثية، سماها الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية. هذا الثاني منها، سمى بعنوان، طبعا كل جزء من يأخذ موضوع أو حديث معين ويدرسه. شوف هذا بعنوان رفع الغمة بتحقيق حديث افتراق الأمة، حديث افتراق الأمة مشهورة، افتراق 77 فرقة وشيء من ذلك. طبعا الكتاب مطبوع في جزء لطيف، قدم بمقدمة فيها ذكر الأهمية هذا الحديث وهذه الأجزاء، ثم ذكر للكتاب أربعة أبواب جاء فيه، مثلا خرج أحاديث أبين على الأحاديث بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، وباب فيه ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة، وباب ما جاء في ابتداع بالدين والفتنة بذلك، ثم جعل بابا خاصة لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. والكتاب على غرار ما سبق من طريقة المدارسة وفقه الله، مطبوع في جزء لطيف. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو الحسن علي بن جاد الله من إصدار الدار اللؤلؤة.
شيخنا قد يتساءل البعض أنه تمر معنا حديث علل الحديث كذا، هل يلزم منها الحديث ضعيف ولا بعض علل لا تؤثر؟ يعني
ماذا هو يبين الآن بعض العلل تكون قادحة وبعض العلل غير قادحة وبعض الأحاديث معلة من الطريق الفلاني لكنها صحت من طريق آخر، وهذا كله ترى هذا من العلوم العالية في الحديث أصلا لا يأتي لطالب العلم المنتهي المتمكن العالم بمثل مسالك الأئمة. أما الواحد يقرأ يتقحم يقرأ مثل هذه الكتب مثلا يعني وهي عالية في الإفادة صعبة، لكن الذي يستطيع الذي يصل إلى مرحلة معينة من طلب العلم يستطيع الاستفادة من هذه وينهل منها. هذا الثالث من ضمن الأجزاء الحديثية اللي هو سلسلة الروض البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية، وهو بعنوان الروض البهيج بتحقيق أحاديث أيام البيض من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله. هو جاء إلى الأحاديث التي ذكرت فيها أنها أيام البيض 13، 14، 15 واستحباب صيامها، وخلص إلى أنه لا يصح في ذلك حديث، لا يصح لا في تسمية بيضا ولا أنها هي الخاصة بالفضل، وإنما الفضل الوارد في 3 أيام من كل شهر مطلقة سواء صام في أولها أو صاتها أي مكان. وجاء وعقد بابا في صيامه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وعاش في صحيح مسلم لما سئلت قالت يصوم من لما سئلت عن أي الأيام قال من أي مكان في الشهر يصوم، وعقد فيها الأبواب بهذه الطريقة، تتبع فيها الروايات والطرق وخرج الأحاديث وذكر ما فيها. طبعا ذكر فضل الأحاديث صيام 3 أيام وأنها مطلقة وليست خاصة بالأيام البيض اللي هي 13، 14، 15، وذكر أيضا من الصحابة من كان من سماها بيضا أو من كان يخص البيض بالصيام أو يعني علل الأحاديث الواردة في ذلك وشيء من هذا، من هذه الأبواب كلها تتعلق حول هذه المسألة، وهو حتى الآن يعد أوسع بحث عندنا في هذه القضية المحددة، يعني محدد فقط هل الأيام الفضل الوارد في الأحاديث الثابتة الصحيحة اللي 3 أيام من كل شهر هل هي الأيام البيض أو غيرها. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله الرابع ضمن سلسلة الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية بعنوان القول الفصل في شذوذ لفظة لم يعملوا خيرا قط، الحديث المشهور اللي يستدل به كثير من القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة، يستدلوا بلفظة فيها وأن الله عز وجل يقبض قبضة من النار فيخرجهم منها ولم يعملوا منها فيها خيرا ولم يعملوا خيرا قط. شوف هذه اللفظة لم يعملوا خيرا قط، هو أراد أن يدرس هذه اللفظة بالذات لأن الأحاديث الصحيحة الأخرى التي هي أصح منها على عكس هذا على عكس ما تفيد هذه اللفظة، وخلص في الكتاب إلى أنه لا يثبت هذا اللفظ في كل رواياته، وتتبع روايات الحديث بهذه الألفاظ تامة. الكتاب من تأليف أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله، وهو في جزء لطيف هذه كل أجزاء حديثية يا ولدي يتتبع فيها اللفظة، هذا القصد منها هو بحث حديثي صرف، وكله شوف ذكرك الرواة من هم الذين تفردوا بهذه من هذه اللفظة من الرواة، وساق لك الأحاديث بطولها برجالها والحكم عليها وأسانيدها. وفقه الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا الخامس ضمن سلسلة الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية بعنوان البيان الأزهر بتحقيق أحاديث الرياء هو الشرك الأزهر، آسف هو الشرك الأصغر. هو طبعا هو هل فعلا جاء في حديث أن الرياء هو الشرك الأصغر؟ هو خلاص طبعا خلاص البحث أنه لا يثبت في هذا شيء، وأن الرياء ليس هو الشرك الأصغر، يعني تسميته الشرك الأصغر. طبعا بعضهم فهم أن الشرك الأصغر خاص بالرياء وليس الأمر كذلك، لكن هل هو من الشرك الأصغر ولا هو خلص لأن الحديث الواردة في الباب لا يثبت منها شيء. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله من إصدارات دار اللؤلؤة، وهو على ما مضى من التتبع الروايات والألفاظ وذكر العلل في الأحاديث وفقه الله. وجاء وذكر باب أول الباب كان في التغليط طبعا في الرياء وهذا لا إشكال فيه، ثم علل الأحاديث الوارد في هذا الباب، ثم علل الأحاديث من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفار وتتبعها وفقه الله. هذا السابع ضمن الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية بعنوان التوكل والتفاؤل بتحقيق أحاديث التطير والتشاؤم. يقول التوكل عبادة قلبية مطلوبة وهي من الإيمان، ولكن الذي يناقض التوكل هو قضايا ما يتعلق بالتطير والتشاؤم، وقدم مقدمات فيها كلام العلماء التطير والتشاؤم عند العرب كيف كان وكلام العلماء عليه وشيء من ذلك المقصود، ثم تتبع الأحاديث الواردة في الباب فيما يتعلق بالتطير وما كان يتطير به والنهي عن ذلك والتشاؤم وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله، وهو أيضا على ما مضى في طريقته وفقه الله من التتبع، هذه مقدمات قدم بها قسمها إلى أبواب، باب ما جاء في نفي العدوى والفراء من المجدوم، وثم التغليظ من التطير وأسبابه، نواقض محفظ التوكل من التطير بالتطير والتمائم، ما كان يعجبه الفأس صلى الله عليه وسلم التفاؤل بالاسم الحسن، وهكذا الأبواب كله تتعلق في هذا الباب، دراسة حديثية بيان فيها للعلل والمعاني والأسانيد والرجال والألفاظ وشيء من ذلك. وفق الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا سلمك الله، وهو من أكبر الكتب عندنا في ضمن السلسلة، سلسلة الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية، وهو الثامن منها. وهو أراد أن يتتبع الأحاديث الواردة في أبواب الفتن ويذكر ما فيها ما فيها من العلم، وهو يقول أصلا أحاديث الفتن مما كثر فيها الوضع والوضعون والكذب خاصة من قبل الروافض وشيء من ذلك كثير في هذا الباب. وقال أن بعض من تمحل الجواب عن بعض حديث الفتن وتخريجات وأشياء لو وقفوا على علل ما احتاج، لأن أصلا إنما يتكلموا على التوفيق إذا صح، أما إذا لم صح فيرد رأسا. سمى كتابه وبحثه لطائف المنن بتحقيق أحاديث الفتن من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله. طبعا يكاد يستوعب أبواب الفتن المطروقة في من صنفه لإما من أبواب الفتن كاملة، وفقه الله، كتاب طويل يعني الأبواب. بدأ أولا بذكر ما أخبر عنه وسلم بما هو كان الفتن يوم القيامة، ثم الفتن والتحذير منها وتجنب الفتن والعصمة من الفتن والتحذير من كذا، كل ما يتعلق بأنه فتنة، ما قيل أنه فتنة وفتنة كذا، كل الأبواب بهذه الطريقة وفقه الله يعنونها، وهو على طريقته في ذكر الحديث ثم الحكم عليه وبيان علله وتخريج رواياته وطرقه. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا عندنا حاليا العاشر، وهو عندنا آخر ما نعرض من السلسلة، سلسلة الروضة البهية بسلسلة الأجزاء الحديثية، وهو يتعلق بقضية تاريخية مهمة وقعت بين الصحابة، وهي وقعة الجبل. وأن كثير من الروايات التي وردت في كتب التاريخ وإن كان قد صيغت في كتب التاريخ بالإسناد، لكنها لا يصح منها إلا النزر اليسير، وكثير منه لا يصح، ولهذا قال هو مبرأ لجمعها وتخريجها، فما صح منه جعله في المقدمة، والباقي ذكره يعني للتحذير منه كثير جدا في الباب. سماه تصحيح الجمل في موقعة الجمل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله. وهذا للأسف أنه كثير من الباحثين حتى من أصحاب الرسائل العلمية لا كاد يعرفون هذا الجزء الحديثي المهم. طبعا تتبع قضية كل، يقول جمعت كل ما ورد في كتب التاريخ والطبقات والتراجم والأجلاء والأمالي، كل ما ورد في هذه الموقعة، موقع صفين والجمل، وتكلم عنها وجعلت في أبواب، والأبواب كثيرة طويلة جدا، ويذكر في كل باب مثلا باب ما جاء في خبر صفين محبة علي لطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا، عائشة وخروج أجمع رضي الله عنها، وهذا كله بهذه الطريقة، ما قيل كذا ما قيل وسلم، يأتي بالحديث الصحيح ثم ما فيها من آثار صحيحة، وبعد ذلك ما فيها من الآثار الضعيفة. وكثير من الأسانيد المنقولة هنا أو الحكم عليها هي من تاريخ الطبري، وهذا يحتاج إليه، يعني لو أن إنسان فرغ الأحكام هذه في كتاب تاريخ طبري جميل جدا، لأنه يعينه، لأنه أصلا يروي بالإسناد الطبري رحمه الله، والكتاب مليء. شوف قال الطبري في تاريخه إسناد ضعيف جدا، والعلة فيه كذا فلان متروك الحديث، وهكذا وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، هذا دراسة للفظ كان أئمة العلل يطلقونه على بعض الأحاديث المعلة، يذكرون يقولون هذا وهم قبيح، يعني هذا لبعض عن بعض الرواة يهمون بعض الأوهام فيقولون وهم قبيح أو وهم فاحش أو خطأ قبيح مثل هذه الألفاظ. هو أراد أن يدرس الأسباب التي جعلتهم يطلقون هذا اللفظ على مثل هذه الأوهام، وسمى بحثه القول المليح في قول النقاد وهم قبيح. وهو في المقدمة قدم ذكر بعض الأئمة الذين استعملوا هذا اللفظ مثل الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني، استعملوا مثل هذا اللفظ وذكر النماذج لها، وقسمها إلى ستة أبواب أو ستة فصول، كل باب فيه السبب، مثلا وهم قبيح بسبب إدخال إسناد في إسناد، إدخال متن حديث في حديث، إدخال إسناد بناء إسناد على حديث، إبدال راوي براوي، هذه أسباب، ويذكر لك النماذج وما قيل ويحقق القول فيها ويذكر كلام الأئمة. وفقه الله، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله أيضا سلسلة عنده أخرى اسمها سلسلة الأبحاث الحديثية الفقهية، يتعرض فيها لمجموعة من المسائل الفقهية المشهورة عند الأئمة، والاستدلال فيها إنما هو بالمرويات صحة من عدمها، فيجمع ما في الباب ويذكر علل الحديث الواردة فيها. هذا عندنا الثالث منها، العلل الواردة في أحاديث الرواع وحديث الرضاع مشهورة، ما الرضاع المحرم ومقداره؟ هذه أهم نقطتين في الباب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله، وهو قد خلص فيه طبعا جمع كل الحديث هذا في الباب وبين معانيه وشيء من ذلك، وقدم مقدمة شو يضع الحديث محل الدراسة في المستطيل بهالطريقة، ثم يقول لك التحقيق ويبدأ يتكلم عنه ويتكلم عن الطرق والألفاظ والطرق وشيء من ذلك، هو خلص إلى صحة حديث الرضاع وأنه يحرم الرضاع يحرم النسب وأنها وإلى المدة لي في العامين وإلى صحتها وإلى 5 رضعات خلص إلى صحتها. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، هذا سلمك الله أيضا الرابع ضمن سلسلة الأبحاث الحديثية الفقهية، وهو ما يتعلق بعلل أحاديث الوتر، سماه إعمال الفكر بعلل أحاديث قنوت الوتر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي الحسن علي بن جاد الله وفقه الله. وجاء إلى مسألة القنوت الوتر، هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت؟ هل أوصى بالقنوت الوتر أو لا؟ مع أن جماهير طبعا فقهاء المذاهب الأربعة يستحبون ذلك. المقصود طبعا على التفاوت بينهم، المقصود هو جمع هذه الروايات ودرسها، وكما هو طريقته في إخراج العلل وفقه الله، طبعا خلص النتيجة إلى أنه لم يثبت شيء لا من فعله ولا من قوله صلى الله عليه وسلم في 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 قنوت الوتر، وقال بل لم يثبت حتى عن الصحابة، يعني في الموقوفات عن الصحابة. طبعا ذكر، شوف ذكر، جعل الكتاب على بابين، ذكر الأول ما استدل به عنه صلى الله عليه وسلم، والثاني من قنت من السلف، وذكر الأحاديث وما فيها من العلال والروايات والطرق وبيان الأحكام المتعلقة بها، شوف الحديث الفلاني عن فلان، شوف ويتتبع وإذا الله خير عنده نقطة. أنا كنت بقول له ما شاء الله أنت عندك داتا في الأحاديث ما شاء الله تبارك الله تجعلها، لأن هناك لأن بعض الأسانيد مثل العجائب يعني تجدها في غير رمضان، وهذا ميزة بعض البحوث العلمية ما فيها من القراءة المطولة والجرد واستخراج يعني شيء يشكر عليه. وفق الله كتاب إصدارات دار اللؤلؤة، هذا سلمك الله بحث أو مع صح مؤلف صاحبه جاء يقول، هو قال إنه الأحاديث الأدوات المتون المشهورة وهي صحيحة ومعروفة عند أهل العلم، بعضها دخل فيها ألفاظ لا تثبت، قد حكم الأئمة عليها إما بالإدراج يعني ألفاظ مدرجة أو بالشذوذ أن لفظة شاذة، مع أن أصل الحديث صحيح، فقام وجمع مثل هذه الأحاديث ورتبها على الأبواب الفقهية على كتب الفقهية رتبها، واستخرج يعني العلل الواردة في مثل كتاب الطهارة، الألفاظ الواردة في كتاب الطهارة الصلاة، وأنتم ماشي بهالطريقة في هذه الأبواب، وسمى بحثه الألفاظ الشاذة والمدرجة المنثورة داخل المتون الصحيحة المشهورة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن مرعي الشباسي وفقه الله، وقدم له الشيخ المحدث الكبير الشيخ مصطفى العدوي وفقه الله، وهو مطبوع في مجلد ضخم كما ترى، رتبه على الأبواب ويسوق لك الحديث، طريقته يأتي لك بالحديث كما هو، هذا مثلا هذا إن شاء الله يبان معنا، هذا شباب مسح الرأس كله، يأتي لك بالحديث ويسوقه كاملا لأنه أصل الحديث صحيح، ثم يأتي لللفظة اللي هي محل كلام إما مدرجة أو معلل، أنا كلام أنه معلل، ويجعلها محبرة وتحتها خط وهي بين قوسين، ويأتي ويقول لك حديث صحيح دون قوله هذا كله، فهي زيادة شاذة، ويبدأ يخرج الحديث ويذكر بعد ذلك من قال من الأئمة بأنها لفظة شاذة وينص عليها ويبين سبب الشذوذ ما هو، وكل الكتاب على هذه الطريقة، وفق الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة. هذا سلمك الله أحد الأفاضل أراد يقول قرأ كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهو إمام الزماني في الحديث ولا إشكال في هذا واستفاد منها جدا، لكنه وجد أن الألباني رحمه الله فيما يستدرك على نفسه على قسمين، القسم الأول يذكر في المكان السهو، ثم في مكان آخر يقع على الصواب وينبه على مكان السهو، يقول وقد سبق لي في المحل الفلاني، هذا القسم غير داخل معنا في هذا البحث. القسم الثاني يذكره في موضع على الخطأ، يعني أخطأ فيه سهى فيه، ويذكره في موضع آخر على الصواب، لكن لا يحيل لا يصوب لا يشير على الموضع السابق، واضح الآن؟ هذا هو محل البحث. جمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ساعد بن عمر غازي وفقه الله كل ما موضع صحح فيه الشيخ الألباني نفسه مما سهى فيه من مكان سبق مما سبق لكنه لم يشر إلى الموضع السابق، فهو جمع حتى يقف القارئ على الموضعين حتى ما يأتي ينقل على القارئ الألباني كذا وهو موضع السهو منه الذي تراجع عنه أصلا، فيأتي بالموضعين بالموضعين. والشيخ الألباني نفسه كان يؤكد على هذا، طبعا قدم بمقدمة 30 صفحة فيها لماذا نقد الأئمة أو إخراج مثل هذه الكتب حتى لا يقال أنهم يراد بها شيء من يعني استنقاص الأمر، وليس كذلك. الشيخ الألباني نفسه كان يخطئ نفسه وينبين على هذا ويشير إلى هذا رحمة الله عليه. سمى بحثه الغصن الداني على مصنفات الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله في ذكر المواضع التي فيها قولان دون تنبيه. شفت عرفت الآن القسم، والكتاب رتبه على هذه الطريقة، يذكر لك الحديث، يذكر لك أول شيء ما جاء في السلسلة الصحيحة ثم الضعيفة ثم كذا الإرواة ثم على حسب الكتب يعني ما جاء فيه الموضع كذا وكذا. فلما انتهى منه ذيل تذييلا فيه فوائد ونكات يقول عالية جدا، أراد أن يجعل مثل الذيل لها سما ومعه التذييل المرغوب أيضا. شوف هذا بعد ما انتهى التذييل المرغوب، هذه الفوائد العالية وهذا التذييل المرغوب، جعل حتى له مقدمة وبدأ ينقل فيها ما يستملحه وهو مما ينبغي الوقوف عليه من مفاريد أو من نكات العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمة الله عليه في كتبه، وينقل منها نقولات جميلة جدا. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة، هذا سلمك الله كتاب ظريف جميل، صاحبه أصلا أمين لجنة الفتوى بالأزهر وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أحمد عبد المنجي ابن سيد آل أمين وفقه الله، ألف كتاب في البيوع، أراد أن يكون على ذكر بالتسهيل ذكر المعنى والمراد وشروطه والأحاديث وهذا مع شيء من كلام الأئمة لا يدخل في خلافات شيء من ذلك، سماه البيوع في ضوء الكتاب والسنة وقضايا معاصرة 18 بابا، جاء من أول كتاب البيوع وأراد أن يستوعب أبواب البيوع كاملة، وتكلم عن أول البيع وحكمته ومعناه ثم شروطه وأركانه وبعض القضايا المتعلقة به مما يتعلق مثلا بالضرر المترتب عليه وشيء من ذلك، ثم عقد بابا للخيار ثم باب البيوع المنهي عنها وسردها 25 بيعا تقريبا وكله يتكلم عنها، ثم بقية الأبواب اللي هي المعروفة الحوالة الكفالة الضمان الشركة بهذه الطريقة المعروفة إلى آخر باب قضايا مالية معاصرة، واختار بعض القضايا ليست كثيرة جدا بطاقات الائتمان وشيء من ذلك، يعني وفقه الله. الكتاب جميل جدا من إصدارات هذا من الكتب اللطيفة من إصدارات دار اللؤلؤة، هذا الأخير عندنا ولدي وهو عبارة عن كتاب تربوي إيماني اجتماعي، هو أراد أن يدرس، هو أراد أن يذكر بظاهرة كانت جميلة ظلت معنا يقول عقدين أو ثلاثة، كان الناس يشيرون للملتزم أنه ملتزم، كلمة الالتزام صارت معروفة وهي كانت علامة جودة يعني على حياة الإنسان الحي هذا، يقول هذه الكلمة كانت لها معاني جميلة، ثم يقول بدأت تختزل في مظاهر معينة أو في طوائف معينة وجماعات وتحزبات وكلام كثير كان فاضي يعني، وثم دخل فيها خلل وأشياء حتى صارت ما تكاد تسمعها الآن من الناس، مع أن أول كانت يعتبر مثل الثناء يعني مثل تقول واحد ناسك ومهتدي وصالح كانت مثلها يعني هذه موردة في النصوص، فأراد أن يجلي هذا المعنى وما فيه من جماليات ومعاني وهو مطلوب والألفاظ الشرعية مثل رفض الاستقامة وذا وهكذا تدرج، والكتاب ليست في أبحاث ولا دراسات كله بطريقة اجتماعية تربوية توجيهية، والأخير العوائق وهي مهمة جدا وسماها الالتزام بين الحقيقة والخيال لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي يوسف وفقه الله، وهو من إصدارات دار اللؤلؤة وهو كتاب لطيف جميل حتى خالي من الهوامش ما في إحالات على طريقة الأبحاث لأنها كأنما هو ناصح يوجه النصيحة ويبين ويعالج القضايا بطريقة حتى أحيانا حوارية في ولا في إحالات ولا في أي شيء من القضايا البحثية، الكتاب مطبوع في مجلد إصدارات دار اللؤلؤة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.